بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 22 من دروس كتاب الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوية لفقه السنة المروية لنظم العلامة الجليل حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، فضيلة الشيخ شيخ العلامة زيد بن محمد بن عبد المدخلي رحمه الله. صرنا معكم أيها الأخوة في كتاب البيوع عند باب المزارات والمساقات. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: قد نقل الترغيب في الغرس لما فيه من النفع العمومي علم، وجاز زرع الأرض بالمعلوم من غلتها والسقي للنخل فد، إذ عامل الرسول أهل خيبر بشطر ما تخرجه من ثمر، كذاك عن جمع من الصحاب يروى بلا شك ولا ارتياب. يقول الشيخ نزيد رحمه الله: المراد بالمزارات في اصطلاح الفقهاء دفع الأرض لمن يعمل عليها، أو دفعها مع البذر من يزرعه ويقوم على إصلاحه، أو تسليم صاحب الأرض ما زرعه لشخص آخر يقوم عليه بجزء معلوم منه. وأما المساقاة فهي دفع شجر له ثمر يؤكل إلى آخر ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه من عمل بجزء معلوم من ثمر ذلك الشجر، وهما جائزتان بعموم آيات الكتاب وبالسنة والإجماع. أما آيات الكتاب فقد قال الله تعالى: والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قال أيضا: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. قال تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وقال عز وجل: فإذا قضيت الصلاة وانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وغيرها من الآيات، كلها تدل بعموماتها على إباحة المكاسب التي من جملة المزارات والمساقاة، وهما من أبرز ما يشتغل به الناس لتوقف حياتهم على ما ينزل الله من السماء من رزق، الذي هو المطر وغيره، فينبت به الأرض مما يأكل الناس والأنعام. وستأتي أدلة السنة والإجماع قريبا إن شاء الله. قوله قد نقل الترغيب في الغرس لما فيه من النفع العمومي علم، إنه قد ورد الترغيب في الغرس وحرث الأرض واستخراج خيراتها منها في القرآن الكريم والسنة المطهرة. فأما آيات القرآن فقد مضى ذكر شيء منها. أما السنة وقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا ويأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه له صدقة، ولا ينقصه أحد إلا كان له صدقة. رواية: فلا يأكل منه إنسان ولا دابة ولا طائر إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وغير ذلك من نصوص السنة وإجماع الأمة على الترغيب في الغرس والبذر لما فيه من النفع العام لكل المخلوقات من عوالم الأرض من آدمين وجان وأنعام ووحش وطير وحشرات وغيرها من مخلوقات الله التي جعل الله غذاء أجسامها مما تنبته الأرض التي جعلها الله في صالة تلك المخلوقات. قوله: وجاز زرع الأرض بالمعلوم من غلتها والسقي للنخل فد، إن المزارعة والمساقات جائزتان، ولكن بشرط عدم الغرر والضرر لجزء معلوم من غلاتها كالنصف والثلث والربع ونحوها. دليل على جواز المزارات والمساقاة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عامل أهل خيبر على أرضها يعتملونها يزرعونها ولهم شطر ثمراتها، وامتدت تلك المعاملة إلى عهد عمر الخطاب رضي الله عنه فأجلاهم تنفيذا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم. فأجلاهم عمر رضي الله عنه أي اليهود تنفيذا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك واشتهر عنهم فلم ينكره أحد، وبقي عليه عمل المسلمين في جميع الأعصار والقرى والأمصار على الطريقة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشى عليها أصحابه الكرام من بعده. لهذا قال الناظم: إذ عامل الرسول أهل خيبر شطر ما تخرجه من ثمره كذاك عن جمع من الصحابة يروى به بلا شك ولا ارتياب، منهم علي بن أبي طالب وسعد علي بن أبي طالب وسعد وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة بن الزبير وآل بكر وآل عمر وآل علي. وجاء عن طاووس أن معاذ بن الجبل أكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع، وفعلهم دليل أيضا على جواز المساكات والمزارعة كما هو مذهب الجمهور من العلماء. وقال ابن القيم رحمه الله: ومنها جواز المساكات والمزارعة بجزء من الغلة من ثمر أو زرع، فإنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر واستمر على ذلك إلى حين وفاته ولم ينسخ البتة، واستمر عمل الخلفاء الراشدين عليه. ليس هذا من باب المماجرة في شيء، بل من باب المشاركة، وهو نظير مضاربة سواء. ويرى الجمهور أن عقد المزارعة والمساقاة لازم دفعا للضرر، بينما يرى الإمام أحمد ومن وفقه أن عقدهما جائز قياسا على المضاربة. فعلى قول الجمهور يكون حكمه حكم الإجارة اللازمة، على رأي الإمام أحمد ومن وفقه أنه انفسخ المالك العقد وللعامل الأجرة، وانفسخ العامل أي العقد فلا شيء له أي من الثمرة ومن الزرع. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وما نهى عنه من المخابرة فذاك في نص الحديث فسره بشرط زرع بقعة بعينها والتبن والجدول، ذا عنه نهى إذ هو شرط فاسد في العقد وجائز كراؤها بالنقد. يقول شيخنا زيد رحمه الله في هذه الثلاثة الأبيات بيان مسألتين من مسائل هذا الباب: مسألة الأولى تحريم المزارعة إذا كانت تفضي إلى الجهالة والضرر تسبب المشاجرة بين المتعاقدين، وهذا الذي كان يعمله الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المؤاجرة بما على الماديانات. ماديانات هو ما ينبت على حافة النهر ومسائل الماء. وأقبال الجداول، الأقبال وهي المنابع والجدول، والجداول جمع جدول وهو النهر الصغير. وهذا الذي كان يعمله الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المؤاجرة بما على الماديانات وأقبال الجداول واشتراط شيء من التبن، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما في حديث رافع بن خديج قال: كنا أكثر الأنصار حقلا، كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، ربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك لأنه لا يعلم، لا يعلم هل هذه تزرع وتثمر أو لا، أو تلك تزرع وتثمر، وإنما يعني المأمور به هو أن يكون العامل له كذا الربع أو له الثلث أو كذا والباقي للمالك، فنهانا عن ذلك تلك المعاملة. فأما الورق فلم ينهنا، يعني الأجرة بالمال لم ينههم صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ: كنا أكثر أهل الأرض مزرعا أي زراعة، كنا نكري الأرض بالناحية منها تسمى لسيد الأرض، قال: هو ربما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ربما تصاب الأرض ويسلم ذلك ونهينا. أما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. وفي لفظ قال: إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزر، فهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كرى إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس، أي من الثمرة أو من الربح. من هذه الروايات يتضح أن ما ورد النهي عنه من المخابرة التي هي المزارعة فهو ما كان فيه ذلك الشرط الفاسد الذي يفضي إلى الغرر والضرر بسبب الجهالة التي دلت عليها الروايات المذكورة. أما بجزء معلوم أي من الثمرة أو من الربح فإنه جائز كما تقدم. وما جاء من النصوص الدالة على النهي عن المخابرة إنما يراد بها ما كان عليه الناس في أول الأمر ثم نهوا عنه بعد ذلك. وما جاء من النصوص التي فيها الأمر لصاحب الأرض بزرعها وحرثها بنفسه لنفسه أو ليحرثها أخاه المسلم من أبى فليمسكها. وهذا معنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه. فهي محمولة أو ليحرث أخوه المسلم فإن أبى فالمشركة فهي محمولة أيضا على الندب بدليل الحديث رافع وبدليل الإجماع على جواز إجارة الأرض وعدم وجوب الإعارة. المسألة الثانية جواز كراء الأرض بالذهب والفضة. أجاز كثير من العلماء كراء الأرض بغير الذهب والفضة قياسا عليهما بشرط أن يكون شيئا معلوما مضمونا. ودليل هذه المسألة هو حديث رافع بن خديج وما في معناه حيث قال فيه فما شيء معلوم مضمون فلا بأس. وهذا صريح في الجواز, يعني يكون جزء الأجرة, يعني تكون جزء من الثمر, ربع الثمرة أو ثلثة. وأما ما جاء من النهي عن كراء الأرض فإنما يراد به ما كان عليه الناس في أول الأمر, يعني يقال له لك تزرع أرض كاملة ولك نصفها أو ثلثها, فقد تزرع هذه وقد لا تزرع, يعني جزء من الأرض هذا المنهي عنه. وما جاء من النهي عن كراء الأرض فإنما يراد به ما كان عليه الناس بأول الأمر, حيث كانوا يكرون بالماديانات وما يسقي الربيع وشيء من التبن. وأما بالشيء المعلوم المضمون فإنه جائز كما علمت, يعني ربع الربح أو ثلث الربح بدون تعيين جزء من الأرض. وإلى هاتين مسألتين أشار الناظم بقوله ما نهى عنه من المخابرة, فذاك بنص الحديث بالسرة بشرط زرع بقعة بعينها والتبن والجدول ذا عنه نهى, إذ هو شرط فاسد في العقد فجائز كراؤها بالنقد. والمعنى باختصار أن كل نص جاء فيه النهي عن المخابرة فإنما يراد بها المخابرة ذات الجهالة والضرر والغرر, كما في حديث رافع الذي ضمنه الناظم هذه الثلاث الأبيات. والله أعلم, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد, هذا هو الدرس 22 من دروس كتاب الأفنان الندية شرح منظومة السبل الصغير لفقه السنة المروية لنظم العلامة الجليل حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله, فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن عبد المدخلي رحمه الله. صرنا معكم أيها الأخوة في كتاب البيوع عند باب المزارات والمساقات. يقول الشيخ حافظ رحمه الله قد نقل الترغيب في الغرس لما فيه من النفع العمومي علم, وجاز زرع الأرض بالمعلوم من غلتها والسقي للنخل فد, إذ عامل الرسول أهل خيبر بشطر ما تخرجه من ثمر, كذاك عن جمع من الصحاب يروى بلا شك ولا ارتياب. كل شيخ نزيد رحمه الله, المراد بالمزارات في اصطلاح الفقهاء دفع الأرض لمن يعمل عليها, أو دفعها مع البذر من يزرعه ويقوم على إصلاحه, أو تسليم صاحب الأرض ما زرعه لشخص آخر يقوم عليه بجزء معلوم منه. وأما المساقاة فهي دفع شجر له ثمر يؤكل إلى آخر ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه من عمل بجزء معلوم من ثمر ذلك الشجر, وهما جائزتان بعموم آيات الكتاب وبالسنة والإجماع. أما آيات الكتاب فقد قال الله تعالى والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قال أيضا ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. قال تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وقال عز وجل فإذا قضيت الصلاة وانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله, وغيرها من الآيات كلها تدل بعموماتها على إباحة المكاسب التي من جملة المزارات والمساقاة, وهما من أبرز ما يشتغل به الناس لتوقف حياتهم على ما ينزل الله من السماء من رزق الذي هو المطر وغيره فينبت به الأرض مما يأكل الناس والأنعام. وستأتي أدلة السنة والإجماع قريبا إن شاء الله. قوله قد نقل الترغيب في الغرس لما فيه من النفع العمومي علم, إنه قد ورد الترغيب في الغرس وحرث الأرض واستخراج خيراتها منها في القرآن الكريم والسنة المطهرة. فأما آيات القرآن فقد مضى ذكر شيء منها. أما السنة وقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا ويأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرى وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه له صدقة، ولا ينقصه أحد إلا كان له صدقة. رواية: فلا يأكل منه إنسان ولا دابة ولا طائر إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وغير ذلك من نصوص السنة وإجماع الأمة على الترغيب في الغرس والبدر لما فيه من النفع العام لكل المخلوقات من عوالم الأرض من آدمين وجان وأنعام ووحش وطير وحشرات وغيرها من مخلوقات الله التي جعل الله غذاء أجسامها مما تنبته الأرض التي جعلها الله في صالح تلك المخلوقات. قوله: وجاز زرع الأرض بالمعلوم من غلتها والسقي للنخل فد، إن المزارعة والمساقات جائزتان، ولكن بشرط عدم الغرر والضرر لجزء معلوم من غلاتها كالنصف والثلث والربع ونحوها. دليل على جواز المزارعة والمساقاة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عامل أهل خيبر على أرضها يعتملونها يزرعونها ولهم شطر ثمراتها. وامتدت تلك المعاملة إلى عهد عمر الخطاب رضي الله عنه فأجلاهم تنفيذا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم. فأجلاهم عمر رضي الله عنه أي اليهود تنفيذا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك واشتهر عنهم فلم ينكره أحد، وبقي عليه عمل المسلمين في جميع الأعصار والقرى والأمصار على الطريقة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشى عليها أصحابه الكرام من بعده. لهذا قال الناظم: إذ عامل الرسول أهل خيبر شطر ما تخرجه من ثمره، كذاك عن جمع من الصحابة يروى به بلا شك ولا ارتياب، منهم علي بن أبي طالب وسعد علي بن أبي طالب وسعد وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة بن الزبير وآل بكر وآل عمر وآل علي. وجاء عن طاووس أن معاذ بن الجبل أكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع، وفعلهم دليل أيضا على جواز المساقات والمزارعة كما هو مذهب الجمهور من العلماء. وقال ابن القيم رحمه الله: ومنها جواز المساقات والمزارعة بجزء من الغلة من ثمر أو زرع، فإنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر واستمر على ذلك إلى حين وفاته ولم ينسخ البتة، واستمر عمل الخلفاء الراشدين عليه. ليس هذا من باب المماجرة في شيء، بل من باب المشاركة وهو نظير مضاربة سواء. ويرى الجمهور أن عقد المزارعة والمساقاة لازم دفعا للضرر، بينما يرى الإمام أحمد ومن وفقه أن عقدهما جائز قياسا على المضاربة. فعلى قول الجمهور يكون حكمه حكم الإجارة اللازمة، على رأي الإمام أحمد ومن وفقه أنه انفسخ المالك العقد وللعامل الأجرة، وانفسخ العامل أي العقد فلا شيء له أي من الثمرة ومن الزرع. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وما نهى عنه من المخابرة فذاك في نص الحديث فسره بشرط زرع بقعة بعينها، والتبن والجدول ذا عنه نهى، إذ هو شرط فاسد في العقد وجائز كراؤها بالنقد. يقول شيخنا زيد رحمه الله في هذه الثلاثة الأبيات بيان مسألتين من مسائل هذا الباب: مسألة الأولى تحريم المزارعة إذا كانت تفضي إلى الجهالة والضرر تسبب المشاجرة بين المتعاقدين، وهذا الذي كان يعمله الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المؤاجرة بما على الماديانات. ماديانات هو ما ينبت على حافة النهر ومسائل الماء. وأقبال الجداول، الأقبال وهي المنابع والجدول، والجداول جمع جدول وهو النهر الصغير. وهذا الذي كان يعمله الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المؤاجرة بما على الماديانات وأقبال الجداول واشتراط شيء من التبن، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما في حديث رافع بن خديج قال: كنا أكثر الأنصار حقلا، كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، ربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، ونهانا عن ذلك لأنه لا يدرى، لأنه لا يعلم، لا يعلم هل هذه تزرع وتثمر أو لا، أو ذيك أو تلك تزرع وتثمر، وإنما يعني المأمور به هو أن يكون العامل له كذا الربع أو له الثلث أو كذا والباقي للمالك، فنهانا عن ذلك تلك المعاملة. فأما الورد فلم ينهنا، يعني الأجرة بالمال لم ينههم صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ كنا أكثر أهل الأرض مزرعا أي زراعة، كنا نكري الأرض بالناحية منها تسمى لسيد الأرض، قال هو ربما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ربما تصاب الأرض ويسلم ذلك ونهينا. أما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. وفي لفظ قال إنما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزر، فهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كرى إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس، أي من الثمرة أو من الربح. ومن هذه الروايات يتضح أن ما ورد النهي عنه من المخابرة التي هي المزارعة فهو ما كان فيه ذلك الشرط الفاسد الذي يفضي إلى الغرر والضرر بسبب الجهالة التي دلت عليها الروايات المذكورة. أما بجزء معلوم أي من الثمرة أو من الربح فإنه جائز كما تقدم. وما جاء من النصوص الدالة على النهي عن المخابرة إنما يراد بها ما كان عليه الناس في أول الأمر ثم نهوا عنه بعد ذلك. وما جاء من النصوص التي فيها الأمر لصاحب الأرض بزرعها وحرثها بنفسه لنفسه أو ليحرثها أخاه المسلم إن أبى فليمسكها. وهذا معنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه. فهي محمولة أو ليحرثها أخاه المسلم فإن أبى فليمسكها، فهي محمولة أيضا على الندب بدليل حديث رافع وبدليل الإجماع على جواز إجارة الأرض وعدم وجوب الإعارة. المسألة الثانية جواز كراء الأرض بالذهب والفضة، وأجاز كثير من العلماء عن الأجرة، وأجاز كثير من العلماء كراء الأرض بغير الذهب والفضة قياسا عليهما بشرط أن يكون شيئا معلوما مضمونا. ودليل هذه المسألة هو حديث رافع بن خديج وما في معناه حيث قال فيه فما شيء معلوم مضمون فلا بأس، وهذا صريح في الجواز، يعني يكون جزء الأجرة يعني تكون جزء من الثمر ربع الثمرة أو ثلثة. وأما ما جاء من النهي عن كراء الأرض فإنما يراد به ما كان عليه الناس في أول الأمر، يعني يقال له لك تزرع أرض كاملة ولك نصفها أو ثلثها، فقد تزرع هذه وقد لا تزرع، يعني جزء من الأرض هذا المنهي عنه. وما جاء من النهي عن كراء الأرض فإنما يراد به ما كان عليه الناس بأول الأمر حيث كانوا يكرون بالماديانات وما يسقي الربيع وشيء من التبن. وأما بالشيء المعلوم المضمون فإنه جائز كما علمت، يعني ربع الربح أو ثلث الربح بدون تعيين جزء من الأرض. وإلى هاتين مسألتين أشار الناظم بقوله ما نهى عنه من المخابرة، فذاك بنص الحديث بالسرة بشرط زرع بقعة بعينها والتبن والجدول ذا عنه نهى، إذ هو شرط فاسد في العقد فجائز كراؤها بالنقد. والمعنى باختصار أن كل نص جاء فيه النهي عن المخابرة إنما يراد بها المخابرة ذات الجهالة والضرر والغرر، كما في حديث رافع الذي ضمنه الناظم هذه الثلاث الأبيات. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.